أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في المسألة الأولى، في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى، ووصلنا إلى الإشكالات ودفعها. الإشكال الأول هو يقول المخالف لما ذكره المحقق أنه نعم، اللطف يكون واجبا على الله لا لأجل الاشتمال على المصلحة فقط، بل لا بد من العلم بعدم الاشتمال على المفاسد، وأنتم بينتم في دليلكم اشتمال الإمامة على المصالح ولم تبينوا خلوها عن المفاسد. العلامة في جوابه عن هذا الإشكال ذكر بأن بل نعلم انتفاء المفاسد، لا أننا لا علم لنا إذا كان هناك مفاسد أو لا، نعلم بعدم وجود المفاسد. والدليل على ذلك قال لأننا مأمورون بترك المفاسد، وبالتالي لابد أن تكون المفاسد التي نعلمها هي كل المفاسد، وإلا كيف نؤمر بترك كل المفاسد ونحن لا نعلم كل المفاسد؟ هذا تكليف بما لا يطاق، أن تكلف بترك شيء لا تعرفه. فلا بد أنه نعلم من أن الله عندما أمرنا بترك المفاسد أننا نعلم المفاسد ولا مفاسد غيره. هذا جواب. الجواب الثاني الذي ذكره قال هذه المفسدة التي تقولونها تفرضونها أيها المستشكل، إما أن تكون مفسدة دائمة لازمة للإمامة، يعني لا تخلو الإمامة من هذه المفسدة، أم هي مفسدة مفارقة قد تكون إمامة ولا يوجد فيها هذه المفسدة. خب إذا كانت المفسدة مفارقة، يعني قد تخلو الإمامة من هذه المفسدة، نقول خب جيد، يعني ليس يعني عندئذ يكون المفارق المفسدة إن فرضت مفارقة، يعني تصبح الإمامة واجبة عند خلوها من المفسدة، وبالتالي نحن لا نعلم هنا وليس لنا دليل، أو نعلم بعدم وجود مفاسد فتصبح لازمة على الله، يعني نصب الإمام. ولكن إذا قلتم بأنه قد يكون هناك مفاسد لازمة لا تفارق الإمامة، نقول هذا مستحيل، لأن الإمامة كانت في زمن إبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم إماما للناس، فإذا كانت الإمامة فيها مفاسد لا يجوز أن يجعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم إماما، وقد جعله إماما. خب يتبين من هذا أن الله إذا جعل إبراهيم إماما فالإمامة ليس فيها لازم فاسد. خب فيها قد يكون هناك مفاسد مفارقة، يعني غير لازمة، خب ولكن نحن نعلم بأنه لا يوجد هناك مفاسد. قال ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم تنفك عنها، لأن اللازم لا ينفك، والتالي باطل قطعا، والتالي باطل، لأنه الإمامة إذا كانت من لوازمها المفسدة لا ينبغي لله أن يرسل إماما، لأنه نوع من المفسدة، ولكنه أرسل إماما ولقوله تعالى، والتالي باطل قطعا، يعني أن نقول إن الإمامة فيها لازم فاسد دائما، حتما ليس لا يوجد فيها لازم فاسد تاما، ولقوله تعالى إني جعلك للناس إماما، يعني الله سبحانه وتعالى كيف تكون الإمامة فيها لازم فاسد دائما والله جعل إبراهيم إماما؟ لا يجوز. يقول وإن كانت مفارقة، يعني وإن كانت المفسدة مفارقة للإمامة جاز انفكاكها عنها عن الإمامة، فيجب على تقدير الانفكاك، يعني نحن وإياكم متفقون على أن الإمامة تجب على الله إذا لم يكن فيها مفسدة. خب هذا المقدار يكفينا أنه في هناك حالة من الحالات يجب نصب الإمام، فلا يقال مطلقا لا يجب نصب الإمام، لا، يجب نصب الإمام في حالة عدم وجود مفسدة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول نعم نحن نسلم معكم بأن الإمامة لطف وأن اللطف واجب على الله، ولكن ما الدليل أنه لا يوجد خيار آخر يقوم بنفس المصلحة التي تقوم بها الإمامة؟ لأننا ذكرنا في باب اللطف بأن اللطف قد يكون له بديل، يعني قد يكون مثلا لزيد من اللطف به أن يمرض مثلا ليتقرب إلى الله، وقد يكون من اللطف به مثلا أن يشح ماله قليلا فيحصل له نفس هذا الغرض، يعني قد يكون للطف بدائل. الآن يقولون خب نحن سلمنا بأن الإمامة لطف، ولكن من قال ليس لها بديل يؤدي نفس الغرض؟ قد تكون الشورى، قد تكون الديمقراطية، يعني هذا أن الناس هي تقرر من يكون رئيسها. لماذا نصب من قبل الله وأن يجعل الله الإمام واجب؟ قالوا لابد من البديل. يقول العلامة الحلي نعم صحيح ما ذكرتموه من أن الإمامة من أن اللطف قد يكون له بديل، ولكن في موردنا نعلم أن جعل رئيس وإمام لأي مجتمع وجماعة لا بديل له، لذلك نجد على طول التاريخ لم تخلو جماعة من رئيس قبيلة، من قائد، من إمبراطور، من ملك، وكأن هذه المسألة من اللوازم الفطرية للاجتماع الإنساني. يعني نحن نعلم بقرينة تجربة العقلاء على طول التاريخ أنه لا بديل عن الرئيس، أنهم يحكمون أنفسهم بأنفسهم دون رئيس، لا نقبل بهذا الأمر. طبعا قد نقبل بهذا الأمر إذا كان الناس بنفسهم يستغنون عن من يدير شؤونهم، كأن يكونوا في غاية الكمال مثلا، يكون مجتمع أنبياء مثلا لا يتنازعون. خب إذا كان الأمر كذلك نعم نقول لا ضرورة للنبوة، ولكن نحن لا نعلم أن العقلاء ليسوا من هذا القبيل، وهذا ما أشار إليه أيضا المحقق الحلي في المسلك في أصول الدين. قال اللهم إلا أن يدعى لطف ينتهي بالمكلفين إلى العصمة، يعني يصبح مجتمع معصومين، فعند ذلك نسلم سقوط فرض الإمامة، عند ذلك نعم لا يوجد ضرورة للإمامة، إلا أن الموجب للإمامة عقلا إنما هو جواز الخطأ على المكلفين وتنازعهم، يعني الواقع ليس كذلك. يقول الثاني، الإشكال الثاني، قالوا أن الإمامة إنما تجب لو انحصر اللطف فيها، صحيح، فلما لا يجوز أن يكون هناك لطف آخر يقوم مقام الإمامة، فلا تتعين الإمامة للطفية فلا يجب على التعيين، يعني لا تكون الإمامة هي الأمر المعين لتحقيق هذه اللطفية، فلا يجب عندئذ أن تكون الإمامة هي المعين الوحيد، قد يكون هناك لطف آخر. والجواب أن انحصار اللطف الذي ذكرناه في الإمامة معلوم للعقلاء، لاحظ يعني مو دليل عقلي برهاني، هذا لأن سيرة العقلاء منذ فجر التاريخ قائمة على أنهم يتنازعون إذا لم يكن لهم ضابط من ولي أمر، يعني ولهذا يلتجئ العقلاء في كل زمان إلى سق وكل زمان وكل سقع ومكان، يعني إلى نصب الرؤساء دفعا للمفاسد الناشئة من الاختلاف، يعني وجود الرأس وولي الأمر هو أمر ضروري نعلمه من خلال التجربة الاجتماعية. هذا بالنسبة إلى الإشكالات. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الإشكال الثالث. ما هو الإشكال الثالث؟ الإشكال الثالث يقول نحن تعالوا لكي نفهم دليلكم، هذا المستشكل يقول أنتم تقولون أن الإمامة لأنها تقيم العدل وتدفع الظلم وتؤدي أوامر الله وتنهى عن المنكر تكون واجبة لأن المجتمع لا يستغني عن هذا، نقول ولكن أنتم تجوزون أن يكون هناك إمام غير حاكم، إمام في السجن، إمام غائب، إمام ما أعرف شو، فإذا أنتم تقولون بضرورة إمام، والإمام الذي تقولون بضرورة غير متصرف، لاحظت كيف الإشكال؟ هذا الذي يقوله. يقول الثالث، قالوا الإمام إنما يكون لطفا إذا كان متصرفا بالأمر والنهي فعلا، يعني كان مبسوط اليد، وأنتم لا تقولون بذلك، أنتم تقولون أن الإمام قد يكون غير مبسوط اليد، قد يكون غير متصرف، خب يعني بطل الغرض، صار عبث أن يكون إمام غير متصرف، فما تعتقدونه لطفا هو التصرف وإقامة العدل، لا تقولون بوجوبه، أنهم تقولون أنه قد يكون إمام ولا يقيم العدل لقهر يعني مثلا وسجن أو غيبة، وما تقولون بوجوبه، ما تقولون بوجوده هو نفس وجود الإمام وأن لم يكن متصرفا، ليس بلطف، لأن اللطف هو أن يكون متصرفا، مو أنه موجود ولا يتصرف غائب مثلا. هذا الأمر الأول، الإشكال. المصنف أجاب بجواب، عمق الجواب الذي ذكره المصنف هنا هو أننا نريد أن نبين مسألتين. المسألة الأولى أن نفس وجوده يترتب عليه أثر، فيكون وجوده لطف وتصرفه لطف آخر، فنحن أمام لطفين في المسألة. لطف هو نفس تصرفه إن ممكن، ولطف آخر هو مترتب على أصل وجوده ولو لم يكن متصرفا. يقول: أنتم إشكالكم قائم على أن اللطف منحصر بأن يكون الإمام متصرفا بالأمر والنهي، ولكن نحن نقول قد يكون الإمام غير متصرف فنحرم من لطف تصرفه، ولكن نفس وجوده هو فيه لطف حتى لو لم يكن متصرفا. ما هو نفس وجوده؟ يقول: الإمام إذا كان حاضرا مثلا كالإمام أمير المؤمنين عندما لم يكن ممكنا ومبسوط اليد، قد يكون هو له دور في حفظ الشريعة عبر التبليغ أو غير التبليغ، يحفظ الشريعة، وإن لم يكن هو يعني يقول التافت هذه ليست شريعة، هذه لم يأتي بها النبي، هذه صحيحة، قد له دور مترتب وإن لم يكن مبسوط اليد. مثلا أئمتنا مثلا كان لهم دور في حفظ الشريعة وإن لم يكنوا مبسوطي اليد. وقد يقال أيضا حتى الإمام الغائب له دور في حفظ الشريعة في قضية نحن لا نفهمها بآلية لا نعرفها لمكان غيبته، وهذا ما أشارت إليه بعض الروايات من أنه مثلا كشمس حي إذا جللها السحاب، أنه نعم، أو كما يقول بعض القدماء أنه يدخل في الإجماع ويغير الإجماع إذا كان إجماعا باطلا يعني، ويقولون هذا بسموه الإجماع الدخولي كما كان يذهب إليه بعض القدماء، الآن لا أحد يقول به. كانوا يقولون أن إذا أجمعت الطائفة على قول خطأ فإن الإمام يفسد هذا الإجماع بطريقة ما، كيف؟ بأن يدخل عالما يخالف فلا يحقق الإجماع، أو يعني يوجد طريقة وإن كان فيها شيء من الغيبية. فالمهم، وإن قال بعضهم أنه قد يخالف الإجماع فيكون شخص غير معروف خالف الإجماع، ينقل أنه خالف الإجماع فلان غير معروف فيعرفون أنه الإمام مثلا، هذا من زمان كانوا يقولوا، الآن لا أحد يقول بالإجماع الدخولي. على أي حال، فيقول أن أصل وجوده وإن لم يكن متصرفا يترتب عليه ثمرة حفظ الشرائع في زمن الحضور أو في زمن الغيب. أيضا هناك ثمرة أخرى مترتبة على نفس وجوده، هو أن الناس عندما تعلم أن هناك إمام حي حاضر موجود حتى لو لم يكن مبسوط اليد ترتدع، ومعرفة وجود ولي أمر غائب هذا بنفسه يؤثر في النفوس من بالتقريب إلى الطاعات والبعد عن المعاصي. فنفس الوجود أيضا هو لطف مقرب للناس إلى الطاعات. أما الأمر الثالث الذي ذكره المصنف لبيان أن وجوده أيضا لطف، يقول: لأن وجوده مقدمة لتصرفه، لأنه لابد أن يكون موجودا حتى يتصرف، ومقدمة اللطف لطف، لأن المقرب للمقرب مقرب، فكما يكون تصرفه لطف وتصرفه موقوف على وجوده فنفس وجوده لطف. فنحن أمام لطفين: لطف لتصرفه ولطف لوجوده، وقد ينفكان، فقد لا يكون متصرفا ولكن يبقى لطف وجوده. لاحظت؟ هذا ما ذكره. ثم يذكر بعد ذلك العلامة الحلي، يقول: بالدقة هذا قضية تقدم أن وجوده لطف وتصرفه لطف آخر لمكان المقدمية. يقول العلامة، طبعا لا يصرح، يقول: التحقيق أن نقول أمر آخر، التحقيق أن نقول بأن لطف الإمامة متقوم بثلاثة أركان: لطف من الله ولطف من الإمام، أو عنصر من الله وعنصر من الإمام وعنصر من الرعية. أما الله سبحانه وتعالى فقد خلق الإمام وجعله معصوما فأدى ما عليه لتحقيق اللطف. الإمام واجبه أن يتصدى، أن يبين علمه، أن يقود المجتمعات، وهذا متحقق في الإمام لعصمته، لأنه لو لم يكن بذلك لم يكن معصوما، يعني لو أخطأ. بقي الرعية، يقول: الرعية إن أطاعت ومكنته وجعلته مبسوط اليد، خب هذه تكون العلة الأخيرة أو جزء الأخير للعلة لتتميم اللطف. ولكن قد يكون الله مكنه وخلقه وجعله معصوما، والإمام عندئذ هو في كامل إرادته وفي كامل قدراته للقيام بمهمته التي هي لطف وتصرف، إلا أن الرعية لم تبسط له يده، ولا يمكن إجبارها على بسط اليد، هذا يخالف الاختيار. فلا بد أن يكون عدم تحقق اللطف النهائي من الإمام من الإمامة من خلال تصرفه في الأمر والنهي لا يرجع لنقص في أصل كونه لطفا، إنما يصبح لمانع. ما هو هذا المانع؟ هو نفس عدم طاعة الرعية. فإذا عدمه منا، يقول: فعدمه منا، عدم هذا اللطف، عدم بسط اليد من الرعية، ليس أنه هو ليس لطفا، إذا أنا منعته من التصرف يصبح هو غير ليس لطفا؟ لا، ما أنا منعته من التصرف بسبب مانع أوجدته في طريقي، عدم الطاعة. فبالتالي نعم يصبح وجوده لطف، تصرفه لطف، وعدم تصرفه منا، بل وحتى عدم حضوره منا. يعني إذا كان تصرفه أو يوجد خطر على وجوده فغيبته منا تكون، هذا ما يحمل عليه العبارة. يقول: والجواب أن وجود الإمام نفسه، أن وجود الإمام نفسه لطف لوجوه، لوجوه تجعل نفس الوجود لطف وإن لم يتصرف، هذا الذي يريده مع الانفكاك عن التصرف. أحدها أنه يحفظ الشرائع ويحرسها عن الزيادة والنقصان. هذه يحفظ الشرائع تارة تصورها في زمن الحضور كأمير المؤمنين قبل أن يصبح حاكما بالفعل، كان يحفظ الشرائع، كان إذا الخليفة الأول أو الثاني زاد أو نقص يحفظ الشريعة وليس حاكما مبسوط اليد، فقد يكون لعدم في ظرف عدم تصرفه أيضا حافظا للشرائع. هذا في زمن الحضور. في زمن الغيبة قد يكون لأمر لا نعرفه، بعضهم صوروه مثل قضية الإجماع الدخولي التي قلته. وثانيها يعني اللطف المترتب على الوجود دون التصرف، قال أن اعتقاد المكلفين لوجود الإمام وتجويز إنفاذ حكمه، يعني وكونه جائز أن ننفذ حكمه عليهم في كل وقت، سبب لردعهم. يعني نفس علمك بوجود إمام له اليد بأن ينفذ أحكامه ويجري أوامرهم، نفس علمك وإن لم يتصرف بالفعل، نفس علمك بوجوده يردعك، سبب لردعهم عن الفساد ولقربهم إلى الصلاح. وهذا معلوم بالضرورة، أننا نعم نعرف أن الإنسان إذا لاحظ وجود إنسان كامل في حياته وإن لم يكن هذا الإنسان الكامل قد ظهر بعد، نعلم أن هذا الشعور وهذا العلم له أثر في تقرب الإنسان، ولذلك يكون نفس وجوده لطفا. وثالثها أن تصرفه لا شك أنه لطف. نعم التصرف لطف، ولا يتم التصرف إلا بوجوده، لأنه تصرفه موقوف على وجوده بطبيعة الحال والبداهة، فيكون وجوده مقدم لتصرفه، واللطف الذي يكون مقدم للطف آخر يكون لطفا، لأن المقرب للمقرب مقرب، فيكون وجوده نفسه لطفا وتصرفه لطفا آخر. والتحقيق أن نقول لطف الإمامة يتم بأمور، منها ما يجب على الله تعالى وهو خلق الإمام وتمكينه بالقدرة والعلم والنص عليه باسمه ونسبه، وهذا قد فعله الله تعالى. ومنها ما يجب على الإمام وهو تحمله للإمامة وقبوله لها، وهذا قد فعله الإمام أنه حاضر. ومنها ما يجب على الرعية وهو مساعدته والنصرة له وقبول أوامره وامتثال قوله، وهذا لم تفعله الرعية. فكان منع اللطف الكامل من تصرفه وحضوره بيننا منهم، من الرعية، لا من الله ولا من الإمام. فبالتالي اللطف موجود بأصل وجوده، ولكن هو مانع من التصرف لا لنقص في اللطف بل لتقصير من الرعية. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسألة الأولى في وجوب نصب الإمام. المسألة الثانية في العصمة. طبعا الكلام المصنف هنا يقسم البحث إلى قسمين. القسم الأول في الأدلة على عصمة الإمام، ويطرح 5 أدلة، ثم ينتقل إلى قسم آخر هو عدم تنافي القدرة مع العصمة، يعني الاختيار، أن المعصوم مختار على يعني قد يفعل القبيح ولكنه لا يفعله. طبعا هذا قضية عدم معارضة القدرة مع العصمة كان ينبغي إدراجه في بحث النبوة، لأن النبي معصوم أيضا، فهذا البحث شامل للنبوة والإمام. على أي حال، في قضية العصمة هذه المسألة والمسألة التي ستأتي بعدها إلى آخرها هي من المسائل التي بدأ يعني الصراع الشيعي غير الشيعي يكثر هنا من هذه المباحث، إلى درجة أن العلامة الحلي كتب كتاب 2000. ما هو كتاب 2000؟ الذي جعل فيه 1000 دليل على إمامة أمير المؤمنين وعصمته، و1000 دليل على رد الطاعنين. قال: فأوردت فيه من الأدلة اليقينية والبراهين العقلية والنقلية 1000 دليل على إمامة سيد الوصيين، إلى أن قال: و1000 دليل أخرى على إبطال شبه الطاعنين. وفي ختام الكتاب قال: فهذا آخر ما أردنا إراده في هذا الكتاب من الأدلة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه السلام، وهي 1000 دليل، يعني في آخر هذا البحث طبعا. ويقول: أنا لم أكمل مخافة التطويل يعني. نعم، على أي حال، فهذا يعني يكثر الكلام. المصنف طرح خمسة أدلة على الإمامة، على عصمة الإمام عفوا. الدليل الأول أن الإمام لو لم يكن معصوما لزم التسلسل، والتالي باطل فالمقدم مثله في المطلق. كيف يعني؟ يقول لأن الإمام لو لم يكن معصوما جاز أن يخطئ، فإذا جاز أن يخطئ نحن قلنا بناء على المسألة الأولى أن جواز الخطأ في الرعية وفي المكلفين هو سبب لجعل إمام عليهم، فلو كان الإمام يخطئ فيحتاج إلى إمام عليه، فإذا كان الإمام الذي عليه يخطئ يحتاج إلى إمام، وهكذا لا إلى نهاية، فلابد أن ننتهي إلى إمام لا يخطئ ويكون هو ما بالذات إماما، يعني إماما بالذات، لأننا إنما قلنا بضرورة الإمامة كما سبق لأن الإمامة هي للمكلفين بسبب تجويز الخطأ عليهم، فلابد لهم من قائد ومن مقيم للعدل متميز عنهم إلى آخره. هذا الدليل الأول. قال المصنف المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما، قال وامتناع التسلسل يوجب عصمته لأنه حافظ، ولأنه حافظ للشرع، ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه ولانحطاط درجته عن أقل العوام. هذه الأدلة التي أذكرها المحقق الطوسي. أقول ذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وخالف فيه جميع الفرق الأخرى، والدليل على ذلك وجوه. الأول أن الإمام لو لم يكن معصوما لزم التسلسل، والتالي باطل، التسلسل باطل واضح، عقلا باطل، فالمقدم مثله. بيان الشرطية أن المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطأ على الرعية، فلو كان هذا المقتضي ثابتا في حق الإمام وجب أن يكون له إمام آخر ويتسلسل أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ فيكون هو الإمام الأصلي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف أنه هو الحافظ للشرع، أن الإمام هو الحافظ للشرع. هذا الدليل قائم على السبر والتقسيم. أولا لابد من حفظ الشرع، لأن النبوة جاءت لأجل إقامة شريعة تحفظ اجتماع الناس، هذا دليل النبوة. فلا بد في حكمة الله أن يكون في ظرف عدم وجود الأنبياء لابد من حفظ الشريعة، وإلا انتفى أصل غرض النبوة يعني. فلا بد من حفظ الشريعة. الآن نقول كيف تحفظ الشريعة؟ يقول يوجد احتمالات، إما الكتاب يعني القرآن، حسبكم كتاب الله وهو يكفيكم لفض النزاعات، أو السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وتقريره، أو الإجماع يعني أهل الحل والعقد ما يجمعون عليه فهو الشريعة، وهذا الإجماع يحصل ونحن نحفظ الشريعة بالإجماع، سواء فسرنا الإجماع كل المسلمين أو فقط النصارى أو الأنصار والمهاجرين كما في بعض، أو أهل الحل والعقد أو العلماء، يوجد اختلاف في الإجماع، لكن بعضهم نعم قال نحن من خلال إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع أهل الإسلام، نعرف أن الشريعة تحفظ، فمن لسنا بحاجة لحافظ آخر للشريعة. أو القياس، يعني كل شيء نحن نريد أن نعرف حكمه يكفينا وجود مجموعة من الأحكام ونقيس عليها فتحفظ الشرائع في الجزئيات. قياس طبعا أبو حنيفة هون، القياس يعني الذي يسمى تمثيلا في المنطق. أو البراءة الأصلية، يعني نحن نقول في كل واقعة لابد من شرع، هذا الشرع إذا غاب ولم يحفظ مثلا نتماسك بالبراءة، فنقول الحكم هو البراءة، فبالتالي لا ضرورة لمن يعرفنا الأحكام يعني ويحفظ الشريعة. السادس هو الإمام، يعني شخص يعرف الشريعة ويلجأ إليه الناس لمعرفة الشريعة فتحفظ عنده. يريد المصنف أن يبطل هذه الأقسام الخمسة ليثبت الإمام. كيف أبطل الكتاب والسنة؟ قال لأن الكتاب والسنة غير محيطين بتفاصيل الشريعة، غير محيطين بتفاصيل تفاصيل الشريعة. القرآن ليس فيه تفاصيل الأحكام الشرعية الدقيقة التفصيلية، لابد من أن يكون هناك أيضا مورد آخر نعرف منه تفاصيل، وكذلك السنة لأنها محدودة بعمر خاص للنبي صلى الله عليه وسلم بظروف خاصة، فهي أصلا لا تشمل كل الجزئيات، فإذا أردت أن تتعرف على الشريعة في مورد مجهول لا يمكنك فقط أن تتمسك بالكتاب والسنة فقط، لأنها لا تشمل كل التفاصيل التي موجودة في الحياة، ولكل واقعة حكم، فلابد أن نحفظ الشريعة بتطبيقها في كل واقعة. فلو بد من كل في كل واقعة من حكم والحال أن الكتاب والسنة محدودين. هذا أول. فإذا الكتاب والسنة غير كافيين لحفظ الشرائع في الوقائع المختلفة. الإجماع يقول الإجماع في نفسه لا حجية له. ما معنى الإجماع؟ إجماع يعني كضم رأي فلان لرأي فلان لرأي فلان. يقول رأي فلان الأول إذا كان يصح عليه الصحة والخطأ، والثاني يصح عليه الخطأ، والثالث يصح عليه الخطأ، خب مليون يصح عليهم الخطأ، يصح عليه الخطأ. فالإجماع بنفسه ليس كاشفا بنفسه، لأنه كضم الذي يجوز عليه الخطأ للذي يجوز عليه الخطأ. أنت لو جمعت 100 يجوز عليهم الخطأ، يبقى يجوز عليهم الخطأ حتى لو اجتمعوا على رأي واحد. فالإجماع بنفسه لا حجية له ما لم يرجع إلى مستند. لا نفترض أن الإجماع رجع إلى مستند، أجمعوا لوجود مستند في إجماعهم. هذا المستند إما يقين، مستند يقيني، أو أمارة ظني يعني، أو مستند لا يقين ولا أمر. يقول إن افترضنا أن الإجماع مستنده اليقين، يقول فتصبح العبرة باليقين، ولا بد أن يشيع، لأنه لا يمكن أن نفترض إجماع الناس على أمر عقلي يقيني دون أن يشيع هذا الأمر، لا بد أن يصبح شائعا. فإذا كان هناك حكم شرعي غير واضح والأمة أجمعت عليه وإجماعها عليه لأمر ودليل يقيني كآية في كتاب أو كسنة لرسول الله متواترة، خب هذا التواتر والنص في المطلوب ووجود دليل محتف بالقراءة يصل إلى اليقين، هذا لا يبقى مخفيا في صدور المجمعين، هذا يصبح أمر شائع. والحال أننا نجد أن بعض الأحكام الشرعية ليست شائعة بسبب الإجماع، يعني ليست أمرا يقينيا من إجماع. ثانيا أن يكون أمارة ظنية، يقول هذا عندنا مشكلة في الصغرى، لا يتحقق إجماع في الظنيات. لاحظت؟ لا يتحقق إجماع في الظنيات، يعني هذا اللي يوجد لدينا مشكلة صغرى في الصغرى. هذا ما يذكره علماء الأصول، أنه في الحقيقة الإجماع المجرد الإجماع لابد أن يكون الإجماع يرجع مثلا إلى حديث حجة مثلا، فنعلم حجية الحديث من الإجماع، ولكن الإجماع على ظنون لا يتحقق بين الناس. أما إذا قلت لا يقين ولا أمارة، خب يعني لا حجية له. فالإجماع أيضا غير كاف في أي شيء في حفظ الشريعة، يعني في بيان الأحكام الشرعية في الموارد الخفية وغير الواضحة. هذا بالنسبة إلى الإجماع. بالنسبة إلى القياس، يقول هذا القياس ثبت في علم الأصول أنه باطل لا يفيد شيء. واضح قياس، لأنه القياس ليس إلا قياس الغائب على الشاهد ومعرفة أحكام شرعية من دون إلالها، هذا ظن لا يفيد من الحق شيء. أما البراءة الأصلية، البراءة الأصلية يقول إن كنتم تريدون البراءة الأصلية، يعني البراءة قبل الشريعة تسمى البراءة العقلية، خب هذه البراءة العقلية والبراءة الأصلية موردها قبل الشرع، يعني قبل إرسال الشريعة كانت الأرض مثلا على البراءة أنه كل شيء في الأرض حلال، هذا قبل الشرع ونحن كلامنا بعد الشرع. وإن كان مقصودكم أيضا البراءة الشرعية، فالبراءة الشرعية وإن كانت بعد الشرع براءة شرعية، ولكن هي في ظرف عدم العلم بالحكم. نفس البراءة لا تقول، يعني البراءة لا تقول لك هذا حكم الله، تقول لك هذه وظيفتك إذا لم تعلم حكم الله، هكذا تقول البراءة. نحن بحثنا ليس في وظيفتنا في ظرف الجهل، نحن نتكلم من يحفظ الشريعة واقعا. لاحظت كيف؟ فيقول هذه الأمور لا تكون هي حافظة، فلا بد من الإمام. هذا الدليل الثاني. قال المصنف الثاني أن الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما. جيد. فإذا علم أن الإمام حافظ للشرع فهو الوحيد الذي على يده تحفظ الشريعة وتبين الأحكام الشرعية، فلو لم يكن معصوما لم تحفظ الشريعة، لأن كل ما فرض غيره لا يحفظ الشرع، فلم يبقى إلا الإمام حافظا للشرع، هو حافظ الشرع. فلو لم يكن معصوما هم هو لم يكن حافظا للشرع فلم تحفظ الشريعة، وهذا خلاف الحكمة الإلهية. لاحظت؟ فلم يبقى إلا الإمام حافظ للشرع، فلا بد أن يكون معصوما، لأنه لو أيضا لم يكن معصوما لانسد بابنا في معرفة شرعنا وحفظ الشرع، وهذا خلاف حكمة بعثة الأنبياء، أن يبعث الأنبياء ويموتون وتضيع الشرائع، ينبغي أن تحفظ، فلا بد أن نفرض الإمام معصوما. الثاني، طبعا هنا العصمة تصبح، هو لم يفصل ونحن لا نستطيع التفصيل لضيق الوقت، لهذا العصمة مثلا تدل على عصمة الإمام في باب معرفة الشرائع، لكن عصمته في الموضوعات الجزئية في أخطائه في المنزل مثلا لا يدل عليه هذا، هذا يدل على العصمة في حفظ الشرع. على أي حال، قال أن الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما. أما المقدمة الأولى فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية، طبعا هذا فيه نقاش، ولكن هكذا قال، لأنه عدم ليس محيطا بالأحكام التفصيلية. الآن مثلا حكم البيتكوين مثلا أو حكم الفائدة في البنوك، هذا ليس موجودا له آية ولا رواية مثلا، يعني نفس الكتاب من سنة النبي نتكلم والقرآن، هكذا قال، ولا السنة لذلك أيضا. شو يعني لذلك أيضا؟ لأنها ليست محيطة. طبعا مقصود هنا أن السنة سنة رسول الله فقط صلى الله عليه وسلم، فإذا هذان الأمران غير حافظان للشريعة. ولا إجماع الأمة. لماذا ولا إجماع الأمة؟ لأن الإجماع في نفسه ليس له حجية، لأنه كضم الصفر إلى الصفر، فلا بد من مستند. المستند إن كان دلالة يعني يقين، كلمة دلالة عندهم يعني دليل يقيني، إن كانت دلالة لشاعت فلا عندئذ تكون كل الشرائع واضحة، وهو ليس صحيح. إن كانت أمارة فنحن عندنا مشكلة مع الصغرى، لأن الأمارات الظنية ليست من الأمور التي يجمع عليها الناس. قال لأن كل واحد منهم من الناس على تقدير عدم المعصوم، على تقدير كونه غير معصوم، يجوز عليه الخطأ، فالمجموع كذلك، يعني ضم المخطئ إلى المخطئ لا يعطي إصابة، كضم الصفر إلى الصفر. ولأن هذا أولا، ولأن إجماعهم ليس لدلالة، يعني ليس مستنده الدلالة، الدلالة يعني اليقين، ليس لدلالة، وإلا لاشتهرت الدلالة، يعني الأمر اليقيني مثلا مثل استحالة اجتماع النقيضين، تقول الناس مجمعون على استحالة اجتماع النقيضين، لأنها مسألة بديهية يعني واضح، يعني تشتهر، يعني إذا كان هناك حكم شرعي على حرمة أمر لأنه يقيني، خب لا يبقى في صدورهم إجماع، هذا ترجع يعني تظهر المتيقن، دليله يظهر لدلالة وإلا لاشتهرت. ولا لأمارة. لماذا قال؟ لأننا عندنا مشكلة صغرى، لأن الإجماع لا يتحقق على أمر ظني، لأن الأمر الظني هو مثار الاختلاف. ولا لأمارة، إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع على الأمارة الواحدة، يعني على الظن الواحد، أن يكون الكل في البشرية يظنون بأمر واحد، لا، لأن الظن هو مثار الكثرة والاختلاف، فمشكلتهم صغرى هنا. كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معين في وقت واحد، طبعا هذا ليس تمثيلا للأمارة، تمثيل للاختلاف بين الأقوام، ولذلك نجد في نقل الأمارة يوجد اختلاف، حادثة واحدة ينقلها الناس بأخبار متعددة وقيود متعددة، وأحيانا قد تصل إلى حد التناقض، يعني كما وجدنا في المعاجز التي نقلت عن رسول الله، مثلا في معجزة وضع السهم في البئر، بعضهم قال شخص، بعضهم قال ستة أشخاص، بعضهم قال كاد يغمرني الماء، بعضهم قال كان الماء موجودا وجاف، بعضهم قال كان أصلا جافا، وهي حادثة واحدة، فلا يوجد إجماع على نقل ظني، هذا ثانيا. أو لا لهما فيكون باطلا، يعني يكون هناك إجماع لأمر لا أمارة ولا دليل يقيني، خب هذا باطل واضح، فإذا الإجماع لا يكون هو الحافظ للشرع. ولا القياس، يعني هذا الأمر الرابع، يعني ولا القياس يكون حافظا للشرع لبطلان القول به على ما ظهر في أصول الفقه، وعلى تقدير تسليمه فليس بحافظ للشرع بالإجماع. لماذا ليس بحافظ للشرع؟ لأن القياس يختلف باختلاف المقيس، لأنه قد يجد الناس بعضهم، قد تجد بعض الفقهاء يقيسون أمرا على أمر وغيرهم يقيسون أمرا على آخر، فلا يكون هو حافظ للشرع لأن القياس يختلف باختلاف الفقهاء عندهم. هذا رابعا. خامسا، ولا البراءة، ولا البراءة الأصلية، لأنه لو وجب المصير إليها لما وجب بعثة الأنبياء، لأن البراءة لو كانت هي منتهى الشرع خب الأنبياء يأتون فيه ليرفعوا البراءة ويضعوا أحكام. البراءة الأصلية أحل لكم الله مثلا كل ما في الأرض، أحل الله لكم، ثم بعث الأنبياء فبدأ يقيد هذا حلال ليس بعضه حرام كذا. ولذلك يقول الغزالي في المستصفى صفحة 164، يقول البراءة الأصلية ما يحكم به لولا بعثة الأنبياء. يعني الأنبياء جاءوا بالتكاليف يعني بالتقييدات، خب هذا خارج محل كلامنا. فلم يبق جيد، لأن البراءة الأصلية لأنه لو وجب المصير إليها لما وجب بعثة الأنبياء، وللإجماع على عدم حفظها للشرع. لماذا؟ لأن البراءة الشرعية هي في الحقيقة أنت يوجد حافظ للشرع ولكن أنت جهلت بالحكم. فلم يبق إلا الإمام على نحو السبع والتقصير، فلم يبق إلا الإمام هو الحافظ للشرع، فلو جاز الخطأ عليه لم يبق وثوق بما تعبدنا الله تعالى به وما كلفنا. فإذا الله تعبدني بشريعة رسول الله، والآن أنا لا يوجد شيء بيدي يثبت ما هو من الشرائع، لا يمكن، فلا بد من وجود إمام ينقل الشريعة حتى تصل إليه، وذلك مناقض للغرض من التكليف هو الانقياد إلى مراد الله تعالى. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الدليل الثاني. الدليل الثالث والرابع والخامس يأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه وسلم.